بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن محل الكلام في الصورة الثالثة، وهي من شك بعد الفراغ من الصلاة في أن الوقت دخل في أثناء الصلاة أم لا. ولهذا الشك فرضان: أحدهما أن يشك في أن الوقت دخل من حين الشروع في الصلاة أم لم يدخل، وثانيهما أن يعلم بعدم دخول الوقت حين الشروع في الصلاة ولكن يحتمل أنه دخل في أثنائها. ففي كلا الفرضين يكون شاكا في أن الصلاة التي فرغ منها هل هي واجدة لشرط صحتها ألا وهو الوقت ولو بدخوله في أثناء الصلاة. وقد ذكر السيد الإمام قدس سره إشكالا على جريان قاعدة الفراغ في كلا الفرضين، ومحصل هذا الإشكال أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في الامتثال، أو أن المصحح لجريان قاعدة الفراغ الموجب لرفع لغويتها الشك في الامتثال، ومقتضى ذلك أن يكون المكلف قد أحرز الأمر حين العمل ويشك في امتثاله. وحيث إن المكلف في محل كلامنا لم يحرز دخول الوقت أثناء الصلاة التي فرغ منها، فهو لم يحرز الأمر، وبالتالي فجريان قاعدة الفراغ منتف بانتفاء موضوعه. وأجيب أو يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأحد وجهين. الوجه الأول هو نقاش صغروي على فرض التسليم بالكبرى، أي لو سلمنا بهذه الكبرى وهي أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ في العمل إحراز الأمر وتمحض الشك في الامتثال. فإن التسليم بهذه الكبرى يقتضي التفصيل في المقام، لا أننا نمنع جريان قاعدة الفراغ مطلقا، وذلك بأن يقال إن المكلف إن كان حين الالتفات محرزا لوجود أمر بالصلاة فيكون شكه في الصلاة السابقة شكا في سقوط الأمر بها وعدم سقوطه، فيكون مجرا لقاعدة الفراغ، وبعبارة أخرى يكون المورد حينئذ محققا لموضوع قاعدة الفراغ وهو الشك في الامتثال، وللمصحح لجريانها حيث إن جريانها حينئذ ليس لغوان. وأما إذا افترضنا أن المكلف حين الالتفات لم يكن محرزا للأمر، نظير من شك في غسل الجنابة لأجل شكه في أنه جنبون، فإن هذا ليس مجرا لقاعدة الفراغ لعدم تمحض الشك في الامتثال. هذا هو الجواب الأول عن كلامه، وهو جواب صغروي. الجواب الثاني هو إنكار الكبرى، أي لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ إحراز الأمر، لا حين العمل ولا حين الالتفات، وإنما يكفي في جريان قاعدة الفراغ أن يكون مؤداها تنقيح المقبولية، وهذا ما ذهب إليه المحقق الحائري قدس سره في صلاته. ومحصله أن موضوع قاعدة الفراغ هو المضي، حيث قال في صحيحتي مالي نشوف ندري بس انت حافظ الروايه ادري عنك اذا شوف كلامه هو شنو. نعم، ما ذكره المحقق الحائري في صلاته وهو مؤلف من مقدمتين كبرويه وصغرويه. أما المقدمة الكبروية فهي إنه لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ إحراز الأمر، وذلك لأن موضوعها المضي بمقتضى قوله في صحيحة محمد بن مسلم كل ما مضى من صلاتك وطهورك كل ما شككت فيه مما قد مضى من صلاتك وطهورك فأمضه. غاية ما في الباب لا يمكن جريان قاعدة الفراغ في كل ما مضى وإن لم يترتب عليها أثر. فمقتضى هذا المقيد اللبي وهو اشتراط جريان قاعدة الفراغ بوجود أثرين أن لا يكون جريانها لغوان، وحيث يكفي في رفع اللغوية أن يترتب على جريانها إحراز المقبولية، إذن فلا حاجة إلى إحراز الأمر، بل يكفي في جريانها وجود أثر وهو إحراز المقبولية. هذا بالنسبة مقدمة الكبروية. وأما المقدمة الصغروية فهي إن المستفاد من رواية ابن رباح أن مقبولية الصلاة تعتمد على ركنين: أن يدخل فيها بانيا على أنه في وقت، وأن يدخل الوقت أثناء الصلاة، وهو قد دخل في الصلاة بانيا على أنه في وقت. غاية ما في الباب شك بعد الفراغ منها في أن الوقت قد دخل أم لا، فببركة جريان قاعدة الفراغ يحرز صغرى مفاد رواية ابن رباح، وأن هذه الصلاة شنو مما جمعت الركنين للمقبولية، وهما الشروع فيها مع إحراز أنه في وقت ودخول الوقت في أثنائها. هذا ما أفاده قدس سره، يعني من حائري. زين. وفي كلامه ملاحظتان: الملاحظة الأولى منع كلتا المقدمتين، أما المقدمة الكبروية وهي دعوى أن موضوع قاعدة الفراغ مطلق ما مضى بشرط أن لا يكون جريانها لغوان غير تامين، بل المستفاد يا سيدنا المستفاد من سياق روايات قاعدة الفراغ أن موضوعها الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به، وذلك لقرينتين: القرينة الأولى التعبير بالإمضاء، حيث قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، فإن ظاهر الإمضاء هو التنفيذ، والتنفيذ إنما يتصور فرع وجود أمر يقال له هل أن ما أتيت به نافذ لأنه طابق أمره أم ليس بنافذين، فيقال إذا شككت فنفذه، بخلاف ما لو قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي ولم يقل فأمضه أو فلا تعتني به إلى غير ذلك. والقرينة الثانية قوله في موثقة بكير ابن أعين: هو حين يتوضأ سألته عن الرجل يشك بعدما، مو هو بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن التعليل بالأذكرية إنما يتناسب مع فرض الشك شنو؟ في الامتثال. فيقال إن المكلف أذكر للامتثال حين العمل منه حين الشك، لما إذا كان الشك في أصل الأمر فإنه لا معنى حينئذ للتعليل بالأذكرية. فبما أن المستفاد من هاتين القرينتين أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في المطابقة والامتثال، فلا يكفي مجرد المضي مع عدم كون الجريان شنو لغوان. هذه المناقشة في المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية حيث ادعي أن ظاهر رواية ابن رباح هو شنو؟ مقبولية، بيان مقبولية الصلاة إذا جمعت هذين الركنين، ولكن يقال في قباله إن ظاهر رواية ابن رباح الحكومة وتوسعت شرطية الوقت لما يشمل دخول الوقت أثناء الصلاة، لأنها مجرد بيان أن ما أتيت به وإن لم يكن واجدا للشرط إلا أنه مقبول ومجزين. بل ظاهر الرواية أن ما أتى به جنو واجد لشرطه ألا وهو شرطية الوقت. ويؤكد هذه الاستفادة أنه لا يعقل التصرف في مقام الامتثال، فإن التصرف في مقام الامتثال لا محال راجع للتصرف في مقام الجعل. وأما أن يعترف المولى أن مقام الجعل لا يشمل هذا العمل ولكن مع ذلك فهو مقبول وإن لم يشمله مقام العفن، وإن لم يشمله مقام الجعل فهو أمر غير معقول كما سبق تحريره في السنة السابقة، وهو أن التصرف في مقام الامتثال حيث بحثنا هذا في مفاد قاعدة لا تعاد، أن التصرف في مقام الامتثال راجع للتصرف في مقام الجعل، وهو أن الشرط أي شرطية الوقت واسعة لما يشمل دخول الوقت أثناء الصلاة. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما ذكره السيد الإمام قدس سره في مناقشة شيخه حيث أشكل على كلام شيخه الحائري بإشكالين. الإشكال الأول إننا وإن سلمنا مع شيخنا المبارك أنه لا يعتبر في موضوع قاعدة الفراغ إحراز الأمر، فلا محالة سوف يكون موضوع قاعدة الفراغ هو المقبولية، أي ما أحرز أنه مقبول فهو موضوع لسائر الأصول الترخيصية ومنها قاعدة الفراغ. ومع الشك في أن الصلاة الماضية هل دخل الوقت أثناءها أم لا، فمرجعه إلى الشك في المقبولية، ومع الشك في المقبولية لا يمكن التمسك بدليل قاعدة الفراغ لكونه تمسكا بالدليل بالشبهة المصداقية لموضوعه، بل لا يعقل إثبات الحكم لموضوعه. فالحكم هو جريان قاعدة الفراغ، والموضوع هو المقبولية، ونحن نشك في الموضوع، فهل يمكن إثبات الموضوع بنفس الحكم؟ فإن هذا دور ظاهر، لأن فعلية الحكم فرع فعلية موضوعه، فكيف يمكن إثبات الموضوع بنفس الحكم؟ هذه الملاحظة الأولى التي أوردها، أو الإشكال الأول الذي أورده على شيخه. ولكن هذا لا يتم ما لم يناقش ما ادعاه شيخه من موضوع قاعدة الفراغ، حيث إن هذا يصبح مصادرة على ما ذكره شيخه. فإن شيخه يقول موضوع قاعدة الفراغ ليس المقبولية، بل موضوع قاعدة الفراغ هو شنو؟ المضي، مع أن لا يكون الجريان لغوا، هذا موضوع قاعدة الفراغ. وبالتالي بما أن موضوعها كذلك، فإذا شك في المقبولية فليس شكا في الموضوع، كي يقال بأن التمسك بالدليل تمسك به في الشبهة المصداقية، وأن إثبات الموضوع بالحكم دوران، بل الموضوع متحقق وجدانا، لأن الموضوع الشك فيما مضى مع عدم كون الجريان لغوا، فالموضوع متحقق. غاية ما في الباب لكي ترتفع اللغوية فبجريان قاعدة الفراغ نحرز المقبولية. فأن يقال فقول السيد الجيد قدس سره في مقابله بأن موضوع قاعدة الفراغ المقبولية، ومع الشك في المقبولية فكيف تجري القاعدة؟ شنو؟ مصادرة. فلا بد من مناقشته في شنو؟ في أصل المدعى، وهو تنقيح موضوع بل قاعدة الفراغ. الإشكال الثاني الذي أشكل به على شيخه قال: مضافا إلى أن الاستصحاب حاكم على القاعدة رافع لموضوعها، وبيان ذلك أننا لو سلمنا مع الأستاذ دجلا أن موضوع قاعدة الفراغ المضي مع عدم اللغوية، سلمنا بذلك، فلا ريب أن المكلف لو علم بأن الصلاة لم يدخل الوقت فيها فليست مجرا لقاعدة الفراغ. فكما أن المكلف لو علم أن الصلاة أن الوقت لم يدخل في أثناء هذه الصلاة فإن قاعدة الفراغ لا تجري، كذلك إذا شك في أن الوقت دخل أم لا بمقتضى استصحابي عدم الدخول. فحيث يشك المكلف أن الوقت دخل أثناء الصلاة أم لم يدخل، يجري استصحاب عدم دخول الوقت إلى حين انقضاء الصلاة، وببركة استصحاب عدم الدخول يتنقح لنا أن هذه الصلاة صلاة لم يدخل الوقت فيها، فلا تكون موضوعا لجريان قاعدة الفراغ، حيث ارتفع الشك في دخول الوقت بجريان استصحاب عدم الدخول. ممتاز. ومعه يعني ومع جريان الاستصحاب ينتفي موضوع التقبل وموضوع قاعدة الفراغ، فلا موضوع قاعدة الفراغ متحقق ولا الأثر الذي يراد الوصول إليه وهو التقبل متحقق الموضوع بعد ثبوت أن هذه الصلاة مما لم يدخل الوقت فيها. فإن قلت يشكل على نفسه، فإن قلت إن القاعدة حاكمة على الاستصحاب كما قرر في الأصول، فمقتضى ذلك جريان قاعدة الفراغ لا جريان الاستصحاب. قلت أولا إن حكومة القاعدة على الاستصحاب في فرض ورودهما على موضوع واحد، نظير من كان جنبا فصلى ثم شك بعد الصلاة أنه اغتسل عن الجنابة أم لا، فموضوع الاستصحاب وقاعدة الفراغ هنا واحد، وهو الشك في صحة هذه الصلاة، فإن مقتضى استصحاب الجنابة فسادها ومقتضى قاعدة الفراغ صحتها، فحيث إن موضوعهما واحد كانت قاعدة الفراغ شنو حاكمة على الاستصحاب. أما إذا اختلف موضوعهما وكان الاستصحاب ناظرا لموضوع سابق رتبة على موضوع قاعدة الفراغ، كان الاستصحاب واردا على قاعدة الفراغ لأنه محكوم بها كما في محل كلامنا. فإن موضوع الاستصحاب الشك في الدخول، في دخول الوقت أثناء الصلاة، وموضوع قاعدة الفراغ الشك في مقبولية هذه الصلاة لأجل الشك في موضوع آخر وهو دخول الوقت، فإذا تنقح ببركة الاستصحاب عدم الموضوع الأول بأن جرى استصحاب عدم دخول الوقت إلى حين انقضاء وقت الصلاة، انتفت قاعدة الفراغ بانتفاء موضوعها، فإن موضوعها الصلاة المشكور في دخول الوقت فيها، وهذه الصلاة قد أحرز عدم دخول الوقت فيها. هذا أولا. وثانيا عند مبنى هو في باب الاستصحاب في رسائل الاستصحاب قال الصحيح عندنا أن وجه تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب ليس هو الحكومة كما قال به المحقق النائيني، حيث إن قاعدة الفراغ بمثابة العلم الرافع لموضوع الاستصحاب، وليس السر في تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب أنها بمثابة الأخص من دليل الاستصحاب فتقدم عليه، بل عندنا شنو نكتة ثالثة وهي أن جريان الاستصحابي وتقديمه على قاعدة الفراغي موجب لاستهجانها، إذ لا يبقى لها إلا موارد قليلة، فيكون تشريعها مستهجنا. فبما أن النكتة هي استهجان، فيتقدم عليها الاستصحاب في مورد لا يترتب عليه الاستهجان. فإذا كانت النكتة في تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب أن تشريعها مستهجنون، إذن فلو لم يلزم من جريان الاستصحاب في بعض الموارد شنو؟ استهجانها، فلا مانع منه بمقتضى إطلاق دليله. ومن الواضح أن جريان الاستصحاب في المقام وهو استصحاب عدم دخول الوقت لا يوجب استهجان جريان قاعدة الفراغ، لأن اجتماعهما في موضوع واحد شنو؟ كثير. فحينئذ يجري الاستصحاب ويرتفع بذلك موضوع جريان قاعدة الفراغ. شو تقول في هالسوالف شيخ سيد عباس؟ شو تقول في هذا الكلام كله؟
هذا يصير مستهجن شكو يعني.
نعم، شو تقول في هذا الكلام كله؟ ويلاحظ عليه ويلاحظ على كلا الجوابين. أما الجواب الأول فإن من الواضح أن موضوعهما واحد، فإن موضوع الاستصحاب الشك في دخول الوقت، وموضوع قاعدة الفراغ الشك في دخول الوقت، لأن موضوعها الشك في الشرط، والشرط هو دخول الوقت في الأثناء، فالشك في دخول الوقت شك في الشرط، فموضوعهما واحد، لا أن لكل منهما موضوعا وأحد الموضوعين سابق رتبة على الآخر، إلا أن يدعي أن موضوع قاعدة الفراغ هو المقبولية، فيكون مرجع ذلك، فما يكون مرجع هذا الإشكال للإشكال السابق. وأما الجواب الثاني وهو أن النكتة في عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد الاستصحاب استهجانها، فمن الواضح أن استهجان أن استهجان تشريعها لقلة مواردها موجب لأن تكون قاعدة الفراغ أقوى ظهورا في مورد الاجتماع من الاستصحاب، ولأجل أقوائية ظهورها تكون بمثابة الأخاص، فتقدم عليه بنكتة الأخصية، ومقتضى تقديمها عليه بنكتة الأخصية عدم الفرق بين الموارد، سواء ترتب على جريانه الاستهجان أم لم يترتب، فعلى أي حال هي أقوى ظهورا منه، ومقتضى كونها أقوى ظهورا منه تقديمها عليه بنكتة الأخصية. فافهم واغتنم وتأمل والتفت. انتهينا من هذا البحث وهو فروع القبلة فروع الوقت. يأتي الكلام بعد عطلة النوروز في الخلل في الساتر إن شاء الله، وعطلة النوروز تبدأ من غد فهو الأربعاء لأسبوع، وبعد الأسبوع الآتي نعود للدرس إما يوم الأحد أو يوم الاثنين، أنا مردد بين التاريخين، إما أن أرجع للدرس يوم الأحد أو يوم الاثنين في الأسبوع البعدي لا في الأسبوع الآتي. الحمد لله.